لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها:
Nel Vangelo di oggi incontriamo ancora Gesù intento a parlare alla folla in parabole del regno dei cieli.
في إنجيل اليوم نلتقي مرة أخرى بيسوع فيما يكلم الجموع بالأمثال عن ملكوت السماوات. سأتوقف فقط عند المثل الأول، مثل الزؤان الذي من خلاله يكشف لنا يسوع عن صبر الله ويفتح قلوبنا على الرجاء. تابع الأب الأقدس يقول: يخبر يسوع أن في الحقل الذي زرع فيه الزرع الطيب نما أيضا الزؤان، تعبير يلخص جميع الأعشاب الضارة التي تسمم الأرض. فجاء رب البيت عبيده ليعرفوا من أين أتى الزؤان، فقال لهم: أحد الأعداء فعل ذلك. فأرادوا أن يذهبوا فورا ليقتلع الزؤان الذي بدأ بالنمو، أما رب البيت فرفض مخافة أن يقلعوا القمح فيما يجمعون الزؤان، ولذلك يجب الانتظار إلى يوم الحصاد، وعندها فقط يمكن فصلهما ويتم حرق الزؤان.
Si può leggere in questa parabola una visione della storia accanto a Dio il padrone del campo che sparge.
أضاف الحبر الأعظم يقول: يمكننا أن نقرأ في هذا المثل نظرة للتاريخ إلى جانب الله رب الحقل الذي يزرع على الدوام زرعا طيبا، فقط هناك عدو يزرع الزؤان لكي يعيق نمو القمح. يتصرف رب البيت بانفتاح وفي وضح النهار، وهدفه هو الحصاد الجيد، أما الآخر أي العدو فيستفيد من ظلمة الليل ويعمل يدفعه الحسد والعداوة لكي يدمر كل شيء. إن العدو الذي يشير إليه يسوع يملك اسما، إنه الشيطان خصم الله بامتياز، وهدفه هو إعاقة عمل الخلاص وأن يعيق ملكوت الله بواسطة العمال الظالمين وزارعي الفضائح. في الواقع إن الزرع الطيب والزؤان لا يمثلان الخير والشر بشكل مجرد، لا، وإنما يمثلاننا نحن البشر الذين بإمكاننا أن نتبع الله أو الشيطان.
L'intenzione dei servi è quella di eliminare subito il male, cioè le persone malvagie.
تابع البابا يقول: لقد كانت نية العبيد إزالة الشر فورا، أي الأشخاص الأشرار، ولكن رب البيت كان أكثر حكمة ويتحلى ببعد نظر. عليهم أن يتعلموا الانتظار، لأن تحمل الاضطهادات والعداوة يشكل جزءا من الدعوة المسيحية. ينبغي رفض الشر بالتأكيد، ولكن الأشرار هم أشخاص ينبغي أن نتعامل معهم بصبر، والأمر لا يتعلق بالتسامح المرائي الذي يخفي الإبهام والغموض، وإنما بالعدالة المخففة بالرحمة. وبالتالي فإن كان يسوع قد جاء ليبحث عن الخطأ أكثر من الأبرار وليشفي المرضى قبل أن يشفي الأصحاء، فينبغي أن يكون عملنا نحن تلاميذه موجه لا لكي نلغي الأشرار، وإنما لكي نخلصهم، وهذا هو الصبر. أضاف الأب الأقدس يقول: يقدم إنجيل اليوم أسلوبين للعمل والإقامة في التاريخ، نظرة رب البيت من جهة ونظرة العبيد من جهة أخرى. يدعونا الرب لكي نتبنى النظرة عينها، تلك التي تحدق إلى الزرع الطيب وتعرف كيف تحميه أيضا بين الأعشاب المضرة. إن الله لا يتعاون مع من يذهب بحثا عن محدوديات ونواقص الآخرين، وإنما مع من يتعرف على الخير الذي ينمو بصمت في حقل الكنيسة والتاريخ ويعززه إلى أن ينضج، وعندها سيكون الله وحده هو الذي يجازي الصالحين والأشرار. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: لتساعدنا العذراء مريم لكي نفهم صبر الله ونتشبه به، هو الذي لا يريد أن يهلك أحد من أبنائه الذين يحبهم محبة أبوية. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال:
In questo tempo in cui la pandemia non accenna a restarsi, desidero assicurare la mia vicinanza.
في هذا الوقت الذي لا يظهر فيه الوباء أي علامات للتوقف، أرغب في أن أؤكد قربي من الذين يواجهون المرض وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية، ويتوجه فكري بشكل خاص إلى السكان الذين تتفاقم معاناتهم بسبب حالات الصراع. وبناء على قرار صدر مؤخرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي وفوري يسمح بالسلام والأمن الضروريين لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.
Seguo con preoccupazione il riacuirsi nei giorni scorsi delle tensioni armate nella regione del Caucaso tra Armenia e Azerbaijan.
تابع البابا فرانسيس يقول بشكل خاص: أتابع بقلق تفاقم التوترات المسلحة في منطقة القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان خلال الأيام الأخيرة، بينما أؤكد صلواتي من أجل عائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال الاشتباكات. أتمنى أن يتم التوصل من خلال التزام المجتمع الدولي ومن خلال الحوار والإرادة الحسنة للطرفين إلى حل سلمي دائم يحمل الخير لهذين الشعبين الحبيبين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان ضرب يسوع للجموع مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقله، وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زؤانا وانصرف، فلما نمى النبت وأخرج سنبله ظهر معه الزؤان. فجاء رب البيت عبيده وقالوا له: يا رب، ألم تزرع زرعا طيبا في حقلك؟ فمن أين جاءه الزؤان؟ فقال لهم: أحد الأعداء فعل ذلك. فقال له العبيد: أفتريد أن نذهب فنجمعه؟ فقال: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان، فدعوهما ينبتان معا إلى يوم الحصاد، حتى إذا أتى وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزؤان أولا واربطوه حزما ليحرق، وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهرائي. وضرب لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى أن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر وقال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في 3 مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، ولم يقل لهم شيئا من دون مثل، ليتم ما قيل على لسان النبي: أتكلم بالأمثال وأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم. ثم ترك الجموع ورجع إلى البيت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل زؤان الحقل. فأجابهم: الذي يزرع الزرع الطيب هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الطيب بنو الملكوت، والزؤان بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما أن الزؤان يجمع ويحرق في النار، فكذلك يكون عند نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسببي العثرات والفاسقين كافة، فيخرجونهم من ملكوته ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان، والصديقون يشعون حينئذ كالشمس في ملكوت أبيهم، فمن كان له أذنان فليسمع. يقدم لنا إنجيل اليوم 3 أمثال يحدث يسوع من خلالها الجموع عن ملكوت الله، ولكننا سنتوقف معا عند المثل الأول، مثل القمح والزؤان، والذي يصف مسألة الشر في العالم ويسلط الضوء على صبر الله. تتم الرواية في حقل بين شخصين متناقضين، صاحب الحقل من جهة والذي يمثل الله ويزرع القمح، والعدو من جهة أخرى والذي يمثل الشيطان ويزرع الزؤان. مع مرور الوقت نما الزؤان أيضا وسط القمح، وإزاء هذا الأمر تعددت مواقف عبيد صاحب الحقل. أراد العبيد أن يتدخلوا ويقتلعوا الزؤان، لكن صاحب الحقل الذي كان قلقا لخلاص القمح رفض قائلا: لا، مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزؤان. بهذه الصورة يقول لنا يسوع أن الخير والشر في هذا العالم يتداخلان بشكل كبير لدرجة يصعب فصلهما واقتلاع الشر بالكامل. وحده الله قادر على ذلك، وسيقوم به في الدينونة الأخيرة. وبالتالي تشكل هذه الحالة بغموضها وتعقيدها حقل حرية المسيحيين الذي تتم فيه ممارسة التمييز بين الخير والشر. يتعلق الأمر في هذا الحقل إذن بثقة كبيرة بالله وعنايته بجمع موقفين متناقضين ظاهريا: اتخاذ القرار والصبر. القرار بأن يكون الشخص بكامل قواه زرعا طيبا، وهذا الأمر نريده جميعنا، وأن يبتعد بالتالي عن الشر وإغراءاته. أما الصبر فيعني تفضيل كنيسة تكون الخمير في العجين على كنيسة من الأطهار تدعي الحكم المبكر على من يستحق ملكوت الله ومن لا يستحقه. إن الرب الحكمة المتجسدة يساعدنا اليوم لنفهم أن الخير والشر لا يمكن تحديدهما بمنطقة محددة أو بمجموعة أشخاص معينة، أي أن نقول هؤلاء هم صالحون وأولئك هم أشرار، بل يقول لنا أن خط الفصل بين الخير والشر يمر في قلب كل شخص منا، أي أننا جميعنا خطأ، ويسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته قد حررنا من عبودية الخطيئة ومنحنا النعمة لنسير في حياة جديدة. ولكنه أعطانا مع سر المعمودية سر الاعتراف أيضا، لأننا نحتاج دائما لأن تغفر خطايانا. فإن كنا ننظر فقط إلى الشر المقيم خارجنا، فهذا يعني أننا لا نريد الاعتراف بالشر الموجود في داخلنا أيضا. يعلمنا يسوع أيضا أسلوبا مختلفا لننظر من خلاله إلى حقل العالم ونرى الواقع. نحن مدعوون لتعلم أوقات الله التي تختلف عن أوقاتنا، ونتعلم أيضا نظرته. فبفضل التأثير الجيد لانتظار قلق، ما كان زؤانا أو ما كان يبدو زؤانا يمكنه أن يصبح صالحا. هذا هو واقع الارتداد، وهذا هو منظور الرجاء. لتساعدنا العذراء مريم على فهم الواقع الذي يحيط بنا، ولا القذارة والشر وحسب، وإنما الخير والجمال أيضا، وعلى كشف عمل الشيطان، وبشكل خاص على الثقة بعمل الله الذي يخصب التاريخ.
لمناسبة الاحتفال بالعام 70 لإرسال إذاعة الفاتيكان باللغة الإنجليزية في القارة الإفريقية، عقد في 17 من تموز يوليو الجاري لقاء عبر الشبكة، شارك فيه عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني، الأب فيدريكو لومباردي المدير العام السابق لإذاعة الفاتيكان، الأسقف إيمانويل باديجو ممثلا عن منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر ورئيس لجنة الاتصالات الاجتماعية لأساقفة أفريقيا، والأم ميري كلود أوغو رئيسة مجلس الراهبات في نيجيريا. واشترك في تنظيم هذا اللقاء المنظمة الكاثوليكية العالمية لوسائل الإعلام سيجنس والقسم الإنجليزي في إذاعة الفاتيكان. وقد اختير موضوعه السرد كأداة لمواجهة المشاكل العنصرية والاجتماعية في أفريقيا. وفي كلمته تحدث عميد دائرة الاتصالات باولو روفيني عن أهمية الاتصالات والتي يمكنها أن تكون أداة لبناء عالم أفضل أو أن تستمر في تغذية سوء الفهم والاستياء والعداوة. وتبع أن فترة الشدائد التي نعيشها قد جعلت الاتصالات دورا أكبر، سواء بالنسبة للحاضر حيث نواجه أزمة صحية أو للغد كي نعطي شكلا للمستقبل. وتوقف بالتالي عند أهمية ما يقوم به العاملون في مجال الاتصالات في الكنيسة. وذكر السيد روفيني في هذا السياق بكلمة البابا فرانسيس لدى استقباله مسؤولي دائرة الاتصالات والعاملين فيها في أيلول سبتمبر 2019، حين شدد قداسته على كون الاتصالات رسالة بالنسبة للكنيسة وعلى أهمية العمل على نشر كلمة الله، كما وأكد على ضرورة الاستفادة من المواهب كافة كي تعطي الثمر المرجوة، وهنا أيضا تقاس مصداقية ما نقول. وتابع الأب الأقدس حينها أنه وكي نبقى أمناء للهبة المعطاة علينا أن نتسلح بشجاعة التغيير وعدم الشعور بالوصول والإحباط. توقف عميد دائرة الاتصالات بعد ذلك عند التحديات التي تواجهها اتصالات الكنيسة في القارة الأفريقية، ومن بينها مواجهة الأنباء الزائفة، وذلك لضمان وصول أنباء حقيقية وموثوق فيها حول الكنيسة، وهي مشكلة يواجهها العالم بأسره. وأعلن السيد روفيني هنا عن سعي الدائرة الفاتيكانية إلى تأسيس وكالة أنباء فاتيكانية لتكون مصدرا موثوقا فيه لأنباء الكنيسة بشكل خاص. وفي حديثه عن موضوع اللقاء السرد كأداة لمواجهة المشاكل العنصرية والاجتماعية في أفريقيا، دعا عميد دائرة الاتصالات إلى سرد تاريخ أفريقيا وتحديات القارة، ولكن أيضا سرد نجاحات الأشخاص الذين يصنعون الفرق في جماعاتهم، وشدد على ضرورة أن يبني السرد الجسور ويخلق فرص الحوار حيث توجد نزاعات وصراعات. وتبع باولو روفيني أن العاملين في الاتصالات في الكنيسة ليسوا فقط شهودا بما يكتبون أو يقولون، بل في المقام الأول بما يفعلون، ثم توقف عند كلمة التقاسم مؤكدا أهمية تأسيس شبكة لتقاسم القصص والأفعال، الإيمان والأعمال، الحقيقة والعلاقات القائمة على الحقيقة. وأضاف أن ما يجعلنا أقوياء هو كوننا شبكة، ويمكننا أن نحمل الشهادة فقط حين نكون أعضاء أحدنا للآخر. وتحدث عميد الدائرة عن ضرورة الإصغاء إلى صوت أفريقيا وحمل صوت البابا إلى أفريقيا، وتحدث في هذا السياق عن التعاون والتنسيق كاحتياجات بالنسبة لهيئات الاتصالات في الفاتيكان تشكل محور الإصلاح الذي أطلقه البابا فرانسيس في هذا المجال. وفي ختام مداخلته خلال اللقاء عبر الشبكة الذي نظم في 17 تموز/يوليو لمناسبة الاحتفال بالعام 70 لإرسال إذاعة الفاتيكان باللغة الإنجليزية في القارة الإفريقية، أكد عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني على ضرورة الالتزام من أجل بناء اتصالات تقوم على العلاقة، وذلك لمحاربة فيروس الانقسام. وأشار إلى أنه وبينما يكافح العالم جائحة فيروس كورونا والتحديات العنصرية، أوضح البابا فرانسيس أن درساً ثميناً يمكن للعالم أن يتعلمه، وهو حقيقة بشريتنا المشتركة والمتقاسمة. وتابع أنه حين نجمع مواردنا العديدة في أخوة يمكننا الانتصار على أي تحديات.
توفي يوم أمس السبت 18 تموز/يوليو عن عمر 57 عاما المطران إنريكي سواريس دا كوستا أسقف أبرشية بالمارس في البرازيل، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا. وكان منذ الرابع من الجاري قد أدخل وحدة العناية المركزة في مستشفى سان جوزيه في ريسيفي، وقد ساء وضعه الصحي الأيام القليلة الماضية، وذلك كما جاء في بيان نشره مجلس الساقفة البرازيل على موقعه الإلكتروني، وعبر فيه عن قربه من أبرشية بالمارس ومن أقارب الأسقف الراحل المطران إنريكي سواريس دا كوستا. الأسقف البرازيلي المطران إنريكي سواريس دا كوستا من مواليد 11 من شهر نيسان أبريل عام 1963 في بينيدو بولاية ألاغواس، مجاز في الفلسفة من جامعة ألاغواس، وفي اللاهوت العقائدي من جامعة غريغوريانا الحبرية في روما. نال السيامة الكهنوتية في 15 من شهر آب أغسطس عام 1992، وتسلم مهاما عديدة في أبرشية ماسيو. عينه بنديكتوس 16 أسقفا معاونا على أبرشية أراكاجو، وذلك في الأول من شهر نيسان أبريل من العام 2009، ونال السيامة الأسقفية في 19 من شهر حزيران يونيو من العام نفسه، وفي 19 من شهر أذار مارس من العام 2014 عينه البابا فرانسيس أسقف أبرشية بالماريس. وكان الأسقف البرازيلي المطران إنريكي سواريس دا كوستا يكتب مقالات في العديد من الصحف الكاثوليكية المحلية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المطران إنريكي سواريس دا كوستا هو ثالث أسقف في البرازيل يموت بسبب فيروس كورونا، ففي 14 من شهر نيسان أبريل الفائت توفي المطران ألدو باغوتو أسقف بارايابا شرفا من مواليد 16 من شهر أيلول سبتمبر من العام 1949، وكان مصابا بالسرطان. وفي الأول من شهر حزيران يونيو الفائت توفي المطران بيدرو إرسيليو سيمون أسقف أبرشية باسوفوندو الشرفا من مواليد 9 من شهر أيلول سبتمبر من العام 1941.
احتفلت الأمم المتحدة والعالم كله يوم أمس السبت كما في 18 من تموز يوليو من كل عام بيوم مانديلا، الزعيم الأفريقي الجنوبي الذي نضل في وجه الفصل العرقي أو الأبرتايد ونال جائزة نوبل للسلام في العام 93. وقد أنشأت منظمة الأمم المتحدة هذا اليوم في العام 2009 تخليدا لذكرى نيلسون مانديلا الذي كان يؤكد أن الحرية لا تعني كسر السلاسل بل العيش في إطار احترام حرية الآخر، وكان يقول إن لا أحد يولد عبدا أو سيدا أو ليعيش في البؤس، بل ولدنا جميعا لنكون أخوة. أبصر مانديلا النور في 18 من تموز يوليو من العام 1918، وكان في العام 44 من بين مؤسسي الرابطة الشبابية التابعة للمؤتمر الوطني الأفريقي. سجن أكثر من مرة منذ العام 52، وفي العام 64 حكم عليه بالسجن المؤبد. أطلق سراحه في العام 90 ليصير بعد 4 سنوات رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. وفته المنية في العام 2013 عن عمر 95 عاما. يحتفل بيوم مانديلا هذه السنة في وقت يشهد فيه العالم تفشي وباء كورونا الذي حصد الضحايا وأوقف العجلة الاقتصادية وولد مخاوف جديدة، وتضاف إلى ذلك التوترات العرقية في الولايات المتحدة على أثر مقتل الشاب جورج فلويد في 25 من أيار مايو على يد أحد رجال الشرطة. واللافت أن مانديلا كتب في مذكراته أنه نضل ضد هيمنة البيض كما ضد هيمنة السود، وقد حلم بقيام مجتمع ديمقراطي وحر يعيش فيه جميع الناس متحدين وبتناغم وينعمون بتكافؤ الفرص. من هذا المنطلق يكتسب الاحتفال بيوم مانديلا هذا العام أهمية كبرى. يوحنا بولس الثاني التقى الزعيم الأفريقي في العام 95 خلال زيارته الرسولية إلى جمهورية أفريقيا الجنوبية، وقال البابا فويتيوا إن هذا البلد يسير بخطى ثابتة في درب المصالحة والتناغم بين جميع سكانه، مشيرا إلى أن مانديلا كان شاهدا صامتا وشارك في طموح شعبه نحو التحرر الحقيقي، وكان يسعى إلى مرافقة هذا الشعب في درب المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار. لمناسبة الاحتفال بيوم مانديلا أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاهن جوليو ألبانيزي الخبير في الشؤون الأفريقية، والذي شدد على ضرورة أن يمارس الناس التضامن ويبتعدوا عن منطق الفردانية من أجل الخروج من الوضع الطارئ الذي نعيش فيه اليوم. ولفت إلى أن الزعيم الأفريقي مانديلا عاش في زمن طبع بالتمزقات العميقة والعنف وحمل رسالة مصالحة. في رد على سؤال بشأن العبر التي يمكن أن نتعلمها من حياة نيلسون مانديلا إزاء التوترات العرقية في الولايات المتحدة، ذكر الأب البانيزي بأن الزعيم الأفريقي الراحل كان يشدد على رسالة الأخوة، وكان يعتبر أن تغيير العالم وقواعد اللعبة يتطلب منا التأكيد على مبدأ اللاعنف تفاديا لوقوع المزيد من الكوارث والأزمات. فمن جهة كان مانديلا يدعو إلى تطبيق العدالة، ومن جهة ثانية كان يشدد على أهمية مواقف الانفتاح حيال من ارتكبوا الأخطاء. يشار هنا إلى أن البابا فرانسيس أبرق معزيا بوفاة مانديلا لسبع سنوات خلت، وسلط الضوء على التزام الراحل في تعزيز الكرامة البشرية لجميع المواطنين وبناء بلد جديد على أسس اللاعنف والمصالحة والحقيقة، سائلا الله أن تشكل حياته مصدر إلهام كي يوضع الخير العام والعدالة في طليعة الأولويات.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.